احنا في اصحاح 2 من انجيل معلمنا لوقا، وصلنا لغاية عدد 19. افكركم تاني، انجيل معلمنا لوقا كتبه لوقا الطبيب، اللي البعض بيعتبره من الرسل السبعين، والبعض بيعتبره ما ملحقش التلمذ على المسيح مباشرة. لوقا يتميز في انجيله انه بيقول تفصيلات كتيرة ما ذكروهاش بقية الاناجيل، وانه بيركز على طفولة ربنا يسوع المسيح، بيحكيها بشيء من التفصيل، كمان لانه بيخاطب اليونانيين الفلاسفة، فبيركز قوي على حنان المسيح ومحبته للبشر واحتضانه للكل وتعاملاته مع الأطفال ومع الستات ومع الأغنياء والفقراء بشكل يبينه كصديق البشرية. أول إصحاح في لوقا 1 كشف لنا عن أحداث ما قبل الميلاد، إزاي البشارة جات الأول لزكريا وإليصابات، وبعدين بشارة جات للعذراء، وبعدين مقابلة العذراء وإليصابات، وبعدين ينتهي الإصحاح بميلاد يوحنا المعمدة. إصحاح 2 ميلاد المسيح له المجد نفسه وزيارة الرعاة لي. وقلنا المرة اللي فاتت أنه الرعاة كفقراء وجهال كانوا أول ناس يكتشفوا المسيح له المجد ويفرحوا بميلاده، وبعدهم كان المجوس الأغنية الحكمة اللي ذكرهم إنجيل معلمنا متى. وصلنا الآية 19. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. وظن علقنا على أنه من عظمة العذراء أم النور، بالرغم أنها عندها اختبارات وخبرات مش عند حد أبدا، العهد قديم والعهد جديد، إلا أنها كانت من النوع الهادي الصامت اللي يميل للتأمل والصلاة، وقليل في كلامه جدا حتى عن خبرتها مع ربنا ما كانتش بتتكلم. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم. برضو تلاحظوا أن كل لقاء روحي بين المسيح وبين الناس ينتج عنه تسبيح، ينتج عنه فرح. يعني لو انت صليت حلو او فرحت بقعدة حلوة مع ربنا، ما تروحش تحكي للناس، اقعد اشكر ربنا، مجد ربنا وسبح ربنا على كل اللي سمعته وكل اللي شفته. ده اولى كتير من انك انت تعمل هوسة وتتكلم مع الناس تقوم الخبرات الحلوة دي تروح منك. ولما تم 8 أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع. هي جت في الإصحاح اللي فات إشارة أن تسمية الطفل اليهودي كانت مرتبطة بالختان، كأنه ملوش اسم لغاية ما يختتم، لأنه طول ما هو لسه مش يهودي فعرفهم يبقى ما يتسماش، يعني ملوش قيمة، إنما يأخذ اسمه من كونه انضم إلى شعب الله. وده اللي حصل مع يوحنا المعمدان، إن في اليوم الثامن وهم بيختنوه جت التسمية باسم يوحنا، مرة من أمه مرة من أبوه، الناس تعجبت وحصلت معجزة إن لسان زكريا فك. برضو ربنا يسوع المسيح له المجد سمي يسوع في اليوم الثامن، كأنه انطبقت عليه كل ما ينطبق على كل يهودي. القديس أمبروسيوس له تعبير يقول ايه، الذي وضع الناموس وضع نفسه تحت الناموس. يعني ما هو ربنا يسوع هو اللي حط الناموس، انما لانه صار انسان زينا حط نفسه تحت التزامات الناموس الطبيعية. عاوز يورينا من البداية انه كل ما يجري على الانسان هيجري عليه، إن كان بياخد اسمه ساعة الختان يختتن المسيح وياخد اسم، كل ده تأكيد لبشريته وناسوته إنسانيته، إن واحد زي كل البشر. وكونه اختتن، طبعا المسيح مش محتاج ختان، الختان كان علامة انتماء اليهودي إلى شعب الله، وكان ليها مغزى روحي بس اليهود ما فهموش. المغزى الروحي زي ما ذكر بولس الرسول في رسائله خلع جسم الخطايا البشرية، كانت إشارة روحية، عملية قطع حتة لحمة من الجلد دي كان ليها معنى. الحكاية مش مأخوذة في حرفها، إنه الإنسان العتيق أو جسم الخطايا اللي موجود في الطبيعة البشرية اللي فسدت بالخطية يتخلع، عشان اللي تبع ربنا لازم يكون نقي. فتعملت بطريقة جسدية في العهد القديم، إنما تعملت بطريقة حقيقية روحية في العهد الجديد، ممثلة في إيه؟ في المعمودية. فالختان بتاع العهد القديم يقابل المعمودية في العهد الجديد. ختان العهد القديم هو علامة ظاهرة في الجسد، مجرد قطع جزء من الجسم من الجلد كإشارة ومعنى. إنما في المعمودية في العهد الجديد هي مش مجرد علامة جسدية، إنما هو سر حقيقي يتهزم فيه الإنسان العتيق ويخلع فيه جسم الخطايا البشرية أو سلطان الفساد اللي في الإنسان يتشال في المعمودية، زي ما بنقول كأن الإنسان العتيق بيموت والجديد بيتولد في لحظة المعمودية. لكن المسيح له المجد كطفل يهودي خضع لما يخضع له كل طفل، ويكمل عنا كل بر، يعني كل ما يليق بالإنسان البار أنه يعمله كان بيعمله ربنا يسوع، بالرغم أنه هو مش محتاج ختان، مش محتاج يتعمد، زي ما هنشوف كان بيعمل اللي المفروض الإنسان الكويس يعمله. كل الالتزامات اللي مطلوبة من البشر كان بيتممها ربنا يسوع في نفسه عشان يورينا المفروض نعمل إيه. سمي يسوع كما تسمى من الملاك، العذراء لم تجتهد ولا يوسف، لأن الملاك كان قايل لهم أنه هيتولد المسيح له المجد وهنسميه يسوع، ويسوع يعني مخلص. قبل أن حبل به من البطن، يعني الاسم اللي خدوه كان من قبل ما يتولد خالص، وقبل ما يحبل به كانوا عارفين اسمه. ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموا للرب. إيه الحكاية دي؟ اللي يرجع للشريعة لو أفلويين بالذات صحاح 12، في شريعة خاصة بالمرأة التي تلد تعتبر غير طاهرة لمدة 40 يوم لو كان ولد و80 يوم لو كانت بنت. دي شريعة اليهود، وهي إشارة إلى أن الإنسان المولود في الخطايا ولدتني أمي، فعملية الولادة دايما تذكار للعقاب الأولاني. العقاب الأولاني بالتعب تلدين أولادا، لو تفتكروا وقت خطية آدم، فكل ولادة كانت دايما فيها ذكرى للخطية الأولى وللهزيمة اللي اتهزمتها البشرية قدام الشيطان. فأصبح الميلاد عند اليهود مقترن بشريعة اسمها شريعة التطهير، بحيث أن المرأة تبقى غير طاهرة لمدة 40 يوم أو 80 يوم لو كانت بنت. بالنسبة للعذراء أم النور، طبعا المفروض أن الكلام ده لا ينطبق عليه، لأن المسيح له المجد صحيح ولد كإنسان، إنما هذا الميلاد كان ميلاد معجزي من ناحية أنه ما هواش باجتماع رجل وامرأة، ما هواش نتيجة طبيعية للتناسل الطبيعي، وإنما الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، وبالتالي ما كانش فيه أي نوع من كسر بتولية العذراء، وبالتالي العذراء تعتبر طاهرة 100%. ثم أن القدوس اللي يتولد، هل ده ممكن يضيع طهارة العذراء؟ طبعا مش ممكن، ده هي يعني إذا كانت طاهرة أصلا تبقى تقدست بالأكثر جدا بحبل المسيح وميلاده. إنما التعبير يؤكد لنا خضوع العذراء والمسيح له المجد للناموس في كل شيء. وحتى سيدنا دايما لما يسألوه ليه حكاية الأربعين يوم مش احنا دلوقتي بقينا مسيحيين وفينا الروح القدس، يقول ده العذراء أم النور نفسها اتقال عليها الآية دي لما تمت أيام تطهيرها. يعني انت مش عاوزة تستنى 40 يوم عشان تعمدي ابنك، والعذراء التزمت بالناموس. فطبعا تأمل جميل، إذا كانت العذراء خضعت احنا كمان بنخضع لكلام ربنا. ولأن ما حصلش فيه نوع من التجديد أو التغيير في الحتة دي بالذات كشريعة، الكنيسة لسه ماشية عليها، مش لأن الولادة تعتبر نجاسة دلوقتي، لا، الولادة دي عطية من ربنا، إنما كأنه نوع من الذكرى أنه الولادة فيها ألم، والألم مرتبط بفكرة الخطية الأولى واستعداد للدخول بالطفل للمعمودية والتناول بعد كده. لما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى، عشان كده معلمنا لوقا بيقول أن التطهير ده مش مطلق، ده حسب الشريعة بس، ده المنظر قدام الناس. صعدوا بي إلى أورشليم، كان حسب الشريعة يجيبوا الطفل والمفروض يقدسوه. بمعنى ايه؟ يعني ده بكر، والبكر مقدس مخصص لله. كانت الآية تقول كده، قدس لي كل بكر فاتح رحم. والبكر يفدى بفدية، لأنه بدل ما يفضل مع ربنا ويبقى ملك ربنا على طول، يتفدي بفدية. والفدية تختلف من عيلة لعيلة تبع مستوى الأسر، يعني إذا كانوا عيلة كويسين يجيبوا ذبيحة عليها الإيمان، ما يكونوا عيلة فقرة زي كده أفقر فدية هي اللي هتعملها العذراء دي، زوج حمام أو فرخي حمام، زوج يمام أو فرخي حمام. اليمام والحمام كان سعرهم بسيط قوي، وكأن المسيح له المجد أظهر نفسه أنه تبع الفئات الفقيرة جدا اليهودية. حتى الفدية اللي هتدفع عنه مش فدية زي الناس العادية، فدية الفقراء. ليقدموها للرب. طبعا هو مش يعني بيخضع زي ما قلنا للناموس والطقس اليهودي، انما هو القدوس اللي مش محتاج ده كله. كما هو مكتوب في ناموس الرب، كل ذكر فاتح رحم، ودي نوهنا عليها ان كلمة بكر لا تعني وجود اخوة، انما تعني فكرة فاتح رحم امه. بعد كده جه اخوات خير، ما جاش اخوات مش مشكلة، هيتسمى بكر برضو. البكر هو الاول حتى لو ملوش تاني، وبالتالي يسمى المسيح البكر، والتسمية دي لا تعني ابدا ان الاخوات بالجسد. كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب، هنا كلمة قدوس يعني مقدس للرب او مخصص للرب. ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب، زوج يمام أو فرخ حمام. فكرة الذبيحة فكرة ملحة جدا في الإنجيل. ليه؟ من البداية ربنا عاوز يشرح لنا مفهوم يفضل في دماغنا إلى الأبد، أن الخطية أجرتها موت، وأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. كلمتين دول مهمين قوي، ربنا عاوز يشرحهم من اول الكتاب لاخ، انه أجرة الخطيه موت، يبقى احنا محكوم علينا بالموت لاننا خطاة. عشان نشيل الحكم ده بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فعشان ياكد المفهوم من اول الكتاب سمعنا عن الذبائح. من اول ما ادم وحواء عملوا العمله بتاعتهم سمعنا ان ربنا سطر عليهم بجلود حيوانات، معنى كده ان الحيوان انذبح عشان ربنا ياخد جلده يستر عليهم. فكأن اول ذبيحة كان المسيح له المجد عملها بنفسه عشان يستر على ادم وحواء، وكانت ذبيحة حيوانية وكان فيها دم عشان يشوفوا الدم بعينيهم يفهموا من اول ادم ان العملة السوداء دي هتحتاج دم عشان يستر على عملته. تمشي الأجيال، يجي هابيل وقايين يعجبها ذبيحة هابيل لأن فيها دم، عشان يقنعنا دايما أن الدم مهم لستر الخطية، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ذبيحة قايين دي شوية حاجات من الأرض، يقول له الأرض دي ما تغطيش، الأرض ما تسترش، كل العطايا اللي طالعة من الأرض زي كل اجتهاد بشري ما يصلحش غلطتك، تعاوز دم. بعد كده ندخل على ابونا ابراهيم، نلاقي كان بيقدم ذبيحة، نوح يقدم قبل ابراهيم يقدم ذبيحة، اسحاق ويعقوب يقدموا ذبيحة، الأزباط يقدموا ذبيحة، نوصل لغاية موسى تبان الحكاية بشكل أوضح وأوضح. لأن ربنا يقول لهم إيه؟ الموت داخل على مصر، هناكل كل الأبكار، في ملاك اسمه الملاك المهلك أو ملاك الموت هيعدي على كل البيوت. إيه اللي يوقفه؟ إنه يشوف الدم، يقول أرى الدم فأعبر عنكم، فكل بيت يتلم ويذبح ذبيحة، حط الدم مع الباب ويقعدوا جوه، لو طلعوا بره مش متغطيين بالدم، إشارة للكنيسة برضه. فبقت البيوت المسطورة بالدم كلها فأمان، والبيوت اللي ما عليهاش دم دخل فيها الموت. يعدوا من البحر الأحمر وفرعون يهلك، ويبتدوا يمشوا في البرية، يبتدي ربنا يعلم موسى إزاي الشعب يعمل عيد فصح كل سنة، كل سنة يذبحوا ذبيحة ويعملوا فصح للرب، والذبيحة لها شروط ولازم يبقى في دم عشان يفتكروا، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ولما تستقر أمورهم يديهم كذا نوع من الذبائح، كلها ذبائح تذبح ويسفك فيها الدم وتؤكل، وكأنها إشارة واضحة قوي للي ربنا عاوز يوصله، لازم دم عشان يغفر الخطية، إنما الذبيحة دي اللي شالت الخطية ممكن تاكلوا منها كمان، عشان يقول لنا على الخطة بتاعت العهد الجديد. وتمشي أجيال اليهود، ويجي واحد زي داود بالروح القدس يقول له يا رب معلش أنا مش مقتنع. إزاي داود مش مقتنع؟ يقول هل يقدر دم ثيران أو تيوس أن يغفر خطية؟ هو نفسه يحس أنه مش معقول يا رب تكون شوية دماء الحيوانات دي بترضيك، أنا مش مقتنع. يا داود ما يصحش، ده بقالك 2000 سنة الناس ماشية على الكلام ده. لكن هو فهم بالروح القدس أن ده مجرد بروفة، مش دي الحقيقة، مش دي الحقيقة، ده الحقيقة لسه جاية. حتى احنا في المزمور 50 نقول ايه؟ لأنك لا تصر بالذبائح والمحرقات. طب ازاي؟ ما هو ربنا هو اللي طالبها، ازاي لا يصر؟ نقول له القلب المنكسر المتواضع هو اللي بيعجبك، احنا فاهمين ان الذبائح دي مش هي اللي تعجبك. الى ان يأتي المسيح له المجد ويعلمنا سر الفصح، يبتدي يتكلم عن نفسه كذبيحة، واول ما يوحنا المعمدان يشوفه يقول هو ذا حمل الله، هو ده الذبيحة اللي احنا مستنينها، مش كل اللي فات، الذي يحمل خطايا العالم كله، هو ده اللي هينذبح بسببنا، هو ده اللي هيشيل كل الخطايا، كل اللي فات ده كان رمز. ولما المسيح، عشان كده المسيح قصد انه يموت او يصلب في عيد الفصح، عشان بولس بعد كده يقول لأن فصحنا المسيح ذبح لأجلنا، ما عادش بقى خروف ولا تيس ولا لا لا، احنا بقينا فصح جديد، المسيح ذبح لأجلنا. وعشان كده احنا ما عندناش ذبائح حيوانية خلاص، ما عندناش غير ذبيحة وحيدة هي ربنا يسوع له المجد بنفسه، هو ده الدم اللي احنا بنحتمي فيه خلاص، دم الحيوانات بالنسبة لنا بطر ملوش اي قيمة، انما دم المسيح هو الغفران الوحيد اللي بنتشبث به. وفهمنا كمان من كلام المسيح كان يقصد ايه بحكاية الاكل والشرب، قال من لا يأكل جسد ابن الانسان ولا يشرب دمه ليست له حياة فيه، انما اللي يأكل جسده ويشرب دمه يثبت فيه ويأكل وله حياة ابدية وياخد غفران خطايا. كل ده عشان نفهم حكاية الذبيحة، ان المسيح وهو طفل قدمت عنه فدية زي اي طفل يهودي، ذبيحة حيوانية عشان يأكد الإشارة إلى حكاية الدم وقيمة الذبيحة، إنما كانت فرخي حمام أو زوج يمام. الحمام دايما رمز للوداعة والبساطة والهدوء، طبعا دي من صفات ربنا يسوع له المجد، حتى هو قال لنا خليكوا بسطاء كالحمام، فالحمامة رمز دايما للهدوء والوداع. واليمام يقوله دايما يتكلم كتير، يعني عكس الحمام في الحكاية دي، اليمام يعني يتكلم شوية أو يعمل هوسة شوية. إشارة أن المسيح له المجد مع هدوءه، هو اللي هيعلم الناس كلها ويكلم الناس كلها، فيجمع ما بين الهدوء والتواضع والوداعة الشديدة وبين أيضا التعليم والكلام اللي يفيدنا كلنا. دي القصة اللي تؤكد أن المسيح من البداية التزم أن يتم فيه الناموس كله لكي يتمم كل بر. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، هما كده نازلين أورشليم الهيكل عشان يتمموا الطقس. وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل. دي الجزء اللي اختارته الكنيسة وحطته لنا في صلاة النوم اللي احنا بنقراه ده. سمعان ده له قصة في التقليد الكنسي أغلبكم عارف. سمعان ده كان شيخ عجوز جدا زاد على 200 سنة، وكان في واحد اسمه بطليموس قرنين قبل المسيح كان امبراطور يعشق الفلسفة والثقافة، وابتدى يعمل ترجمات لكل الكتب المهمة اللي في العالم. فكان كتاب اليهود اللي هو التوراة والأنبياء من ضمن الكتب اللي قرر الراجل ده انه يترجمها من العبرية لغة اليهود الى اليونانية لغة العالم. ودي طبعا كانت خطة إلهية عشان يحتفظ لينا بالإنجيل نسخة عبري ونسخة يوناني، عشان ما يطلعش حد يقول لنا الإنجيل محرف. الإنجيل مترجم من العبرية لليونانية أكثر من 200 سنة قبل المسيح نفسه، وبالتالي الترجمتين يقفوا البعض يمنعوا التحريف، يعني دبل كنترول يسموها، خلاص بدل ما تقدرش لو هتحرف هنا يبقى لازم تحرف هنا، وكل نسخة منسوخ منها آلاف النسخ، خلاص دلوقتي بقى التلاعب صعب جدا. فالراجل ده عشان يترجم لليونانية كل العهد القديم، ده كتاب كبير وهو دقيق جدا في الترجمة، جمع 70 شيخ، وأحيانا يقولوا 72 شيخ من اليهود اللي يعرفوا يوناني كويس، واللي طبعا كشيوخ يهود عارفين عبري كويس لدينهم، وده كتاب شيوخ يهود. كان من ضمنهم هذا سمعان الشيخ، وابتدى يوزع عليهم أجزاء من التوراة والأنبياء ودلهم رعاية كاملة، يعتقد سنة أو أكثر من سنة كل واحد يترجم الجزء اللي عليه ويراجعوا على بعض، وحط لهم قواعد في الترجمة شديدة جدا، يعني المراجعة في مراجعة في مراجعة عشان ما يبقاش في أي صغر. وقع من نصيب سمعان أشعية، جزء من أشعية الجزء الأولاني، وأشعية كان في جزء بيتكلم بدقة عن ميلاد المسيح من عذراء، الآية اللي بتقول هل عذراء تحبل وتلد. في العبري واضحة جدا ان كلمة عذراء بمعنها بنت ما اتجوزتش، فسمعان جي ترجمها لليوناني وقفت معاه، ليه؟ قال الجماعة اليونانيين هيضحكوا علينا، انا لما اكتب ان بنت ما اتجوزتش تحبل، وفي العبرية واضحة قوي ان عذراء لا تحت، يعني حتى يمكن لو قلناها بالانجليش النهاردة جيرل هنفهم ضمنيا انها كانت جيرل وبعدين اتجوزت، يعني تمشي حتى في الانجليش، في العبري ما تمشيش ابدا، هي عذراء وفضلت عذراء. فهو حب يجيب كلمة يوناني تفيد ايه المعنيين، يعني بنت او يعني ايه ليدي، عارفين لما نقول ليدي، ليدي دي تفيد بنت او تفيد امرأة، يحطها كده ايه في النص عشان تعدي، عشان قال اليوناني ما يضحكوش عليه. طبعا هنا هو مش دقيق في ترجمته ومش امين، ففي الليلة دي جاله ملاك الرب وقال له يا سمعان ترجم بدقة واكتبها عذراء كما هي، وهتشوف العذراء بعينيك، هتشوف العذراء اللي هتولد دي بعينك. فظل سمعان الشيخ ينتظر هذا اليوم عشرات السنين، لأنه كان رجل تقي جدا، عشان كده هنا الكلام يقول هذا الرجل كان بارا تقيا عشان يدخل في خطة الخلاص ويبقى له مكان في أحداث ميلاد المسيح. كان شخص عادي، كان شخص تقي بتاع صلاة وصوم وبار، فهو اللي أصبح دخل في القصة دي، وبقينا كل ليلة بنفتكر سمعان الشيخ في صلاة النوم. ينتظر تعزية إسرائيل. تعزية إسرائيل في نظرهم معناها رجاء إسرائيل، إسرائيل يرجو الخلاص، إسرائيل الجاهل يرجو الخلاص من المستعمر الأرضي، إسرائيل المستنير الأتقياء يرجو الخلاص من الشر، من الفساد، من الخطية، من الموت. إسرائيل الأرضي الجاهل ينتظر مسيح أرضي ينصرهم على الرومان. إسرائيل المستنير اللي على مزاج ربنا ينتظر المسيح الملك السماوي اللي نقلنا كلنا السماء. فإسرائيل مش دايما تيجي في الكتاب بمعنى وحش حتى في العهد الجديد، لأنه إسرائيل في لغتنا حاجة من اتنين، يا إسرائيل بمعنى اليهود اللي قتلوا المسيح اللي عينهم في الدنيا، دول بره الخط خالص، أو إسرائيل كما قصدها المسيح من زمان، المختارين اللي يفهموا خطته ويعرفوا من هو المسيح الإله المتجسد والملك السماوي مش الملك الأرض. فلما يقول ينتظر تعزية إسرائيل يعني عنده الرجاء اللي عند اليهود في مجيء المسيح المخلص. والروح القدس كان عليه، برضو دي كلمة غريبة، تلاحظوا ان احنا في اصحاحين عمالين نسمع عن الروح القدس، اكتر واحد تكلمنا عن الروح القدس لوقا. الروح القدس حل على اليصابات وعلى زكريا وعلى يوحنا المعمدان في بطن امه، وطبعا حل على العذراء وقت البشارة، وسمعنا نبوات بالروح القدس وتسبحة بالروح القدس وكلام كتير قوي عن الروح القدس في انجيل لوقا، وفي سفر الاعمال يكمل عمل الروح القدس. شيوخ اليهود اللي هم زي كهنة اليهود والانبياء والملوك كانوا بياخدوا الروح القدس بوضع اليد وبزيت زي زيت الميرون بالظبط، زيت المسح. انما اليهودي العادي ما كانش ياخد الروح القدس، اليهودي العادي غير المسيح، المسيح ياخد الروح القدس النهارده حتى لو مش كاهن. انما اليهودي زمان ما كانش ياخد الروح القدس لانه ما فيش يعني لسه فداء، لكن ان كان له دور قيادي في خطة الخلاص كنبي او ملك او كاهن ياخد الروح القدس عشان يقوم بعمله ودوره في تقديس الشعب. فالروح القدس كان عليه حل على هذا الرجل غالبا من أجل نعمة الكهنوت في العهد القديم اللي كانت عليه. والروح القدس من واحد لواحد يفرق، بمعنى ايه؟ تبع تجاوب هذا الشخص. لغاية النهاردة الكلام ده واضح، كلنا واخدين الروح القدس، لكن هل روحياتنا زي بعض؟ لا. ليه؟ في واحد بيمتلئ بالروح، في واحد بيسلك بالروح، في واحد بيطفي الروح، في واحد بيقاوم الروح، إنما كلنا فينا الروح القدس. والروح القدس كان عليه، كان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. كراجل عجوز جدا مش عاوز حاجة من الدنيا خلاص، كبر ويمكن يقولوا ولاده ولاد ولاده بعضهم مشي خلاص، لأنه ده راجل كبر قوي، ما كانوش يقعدوا للمتنات في الوقت ده خلاص، في أول العهد القديم تسمعوا أرقام في العمر طويلة قوي. إنما بعد نوح ابتدت الأرقام كده إيه يعني، يقول لك مقصوف العمر مات 120 سنة مثلا. إنما كان في الوقت ده الوحيد اللي معمر كده وعايش كتير سمعان الشيخ، وهو الوحيد اللي فاهم ليه هو مستني، هو عارف السبب، الناس مش فاهمة السبب. فيقول أوحي إليه بالروح القدس، يعني هو حس إحساس ما نعرفش بالضبط إيه الرسالة جات له إزاي، إنه لازم هيشوف مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل، في اليوم ده بالذات نزل الهيكل، هو كراجل عجوز أو منزلش الهيكل كل يوم، وبيبقى لهم نبطشيات الجماعة كهنة اليهود دول زي وقت زكريا ما شفنا، فنزل في غير معاده. أتى بالروح، هنا الروح القدس بقوا بيسوقوا، فجأة كده صحي الصبح قال هروح الهيكل لازم أروح، سندوه وخدوه على الهيكل لأنه هو طلب كده. وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه، دخل أبواه بالصبي يسوع، يعني في العرف يوسف أب، فكلمة أبواه محدش ياخدها في حرفها، إنما قدام المجتمع يوسف أب ومريم أم، ليصنع له حسب عادة الناموس. قلنا العادة انه في اليوم الاربعين هيجوا عشان يقدموا للهيكل ويقدموا عنه ذبيحة. أخذه على ذراعيه، لقينا سمعان الشيخ دخل الطفل من أمه وشاله. والبعض بيقول أنه كان أعمى في الوقت ده من كتر السن، ما كانش بيشوف، إنما دخل الهيكل والروح القدس قاده إلى هذا الطفل وإلى أمه وخد الطفل على ذراعيه. وبارك الله، بارك الله بمعنى شكر. برضو في ناس تستغرب من كلمة بارك الله، مش الله اللي بيبارك؟ يعني إحنا نبارك ربنا، نبارك يا ربنا بمعنى نشكر ربنا، إنما ربنا يباركنا يعني يدينا بركة، دي غير دي. لما نقول نحن نبارك الله مش معناها بندي بركة ربنا، لا، معناها ننسب له البركة ونقول له ليك البركة وليك الشكر وليك المجد وليك العظمة، دي اسمها بيبارك ربنا. إنما ربنا يباركنا يعني يدينا بركة. فبيقول بارك الله وقال الآن تطلق عبدك بسلام. دي اللي بنقولها كل ليلة، تطلق عبدك يعني ايه؟ يعني سيبني امشي بقى خلاص، انا قاعد مستني اليوم ده من زمان، اطلقني. وطبعا تطلق دي تحس انه عايش في سجن وعاوز اطلع منه. القديسين الكبار كيف الجسد بالنسبة لهم ده سجن، هم نفسهم ينطلقوا وعارفين ان فيه ابدية مستنياهم وفيه لقاء مع ربنا وفي افراح سماوية. فيبقى كلمة تطلق دي زي يقول ايه؟ العصفور من القفص، تطلق من الحبس نفس. دي شهوة كل قديس، كل واحد يعيش مع ربنا يبقى مستني اللحظة دي، زي بالضبط العصفور لما يفتحوا له القفص ينطلق في سعادة شديدة. النفس المقدسة تبقى دي لحظتها، تنطلق بسعادة زي انطلاق العصفور من القفص بالضبط. فبيقول له الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام. حسب قولك يعني أخيرا انطبق القول، الروح القدس قايل له مش هتطلع من الجسد ده غير لما بتشوف المسيح بعينيك، والعذرة دي هتشوفها بذاتك اللي انت استكترت تكتب ان العذرة تحكي. تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك. يعني إيه؟ زي ما بقول لكم البعض بيقول يمكن كان أعمى فما شافش الطفل في تفاصيله، لكن الروح القدس قال له اللي أنت شايله ده مخلص العالم، هو المسيح الرب. فعشان كده بيقول له أنا شايف خلاصك، أنا شايف خطتك، أنا شايف تدبيرك، أنا أدركت اللي أنت بتعمله خلاص، أنا صدقت تمام أنك جيت لنا على الأرض وبقيت أنا شايلك بإيدي. من جمال كنيستنا القبطية ما تعديش حتة زي كده، في كل موقف الكاهن يشيل المسيح فيه يقول في سره الكلمة دي. يعني مثلا أبونا في قداس الموعوظين الجزء الأولاني الشماس بيديله البشارة اللي هي العلبة الفضة دي اللي جواها الأربع أناجيل، ويدور حوالين المذبح ويحطها فوق راسه. ساعتها في سره يقول ايه؟ الان يا سيد تطلق عبدك بسلام لان عيني ابصرت خلاصك. ما هو البشارة هي المسيح، كلمة ربنا. فعشان كده يرفعها قدام الناس ويقول مبارك الاتي باسم الرب، انتوا دريانين ان المسيح معانا، بس بيقولها بالقبط. فالناس تقول زكساسي المجد لك يا رب قبل ما الانجيل يتقري. فده جزء من الطقس، ان كل قداس الكاهن بيقولها في سره الان تطلق عبدك بسلام لانه شايل البشارة. النص الثاني من القداس تحصل الحكاية دي امتى؟ لما ياخد الحمل، ابونا يختار الحمل ويدخل جوه يعمده بالمية اللي هي القربانة اللي اختارها عشان تبقى جسد ربنا، يقوم يغطيها ويرفعها ويقول مجدا واكراما اكراما ومجدا، وهو بيلف الهيكل في سره يقول ايه؟ الان يا سيد تطلق عبدك بسلام لان عيني ابصرت خلاص، لان هو شايل المسيح في ايده. فترجع له على طول مشاعر سمعان الشيخ اللي شايل المسيح على ايده. ده ممكن كل واحد فيكم هو طالع من التناول يقول الكلمة دي، لانك انت خدت المسيح مش في ايدك، ده انت خدت جواك. فوانت خارج من التناول تبقى فرحان وتقول له بس يا رب خلاص كده، الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام عيني أبصرت خلاصك. أنا مش عاوز أكتر من كده، أنا خدتك جوايا كده خلاص أطلق عبدك بسلام. إذن الطقس هو ترجمة عملية لكلام الكتاب، خبرة سمعان اللي قعد مستني المسيح عشرات ومئات السنين، وفرحة سمعان لما شال يسوع على أيديه هي نفس فرحتك وانت بتتناول، هي نفس فرحتي وانا ماسك الحمل في ايدي، او فرحتي وانا ماسك البشارة، هي نفس الاحساس، فنقول نفس الكلام. والاكثر من كده من حب الكنيسة في المعنى ده تيجي في كل ليلة تحطه لنا في صلاة النوم، تقرأ لنا الفصل ده، نقرأ مع بعض في صلاة النوم عشان تحطنا قدام استفهام وسؤال. انت تقدر تقول من قلبك الان تطلق عبدك بالسلام، ولا مش طالعة من قلبك؟ نفسك تنطلق فعلا ولا ماسك في الدنيا؟ ولو تركت هذا العالم الان هل ستنطلق في سلام؟ مليانة معاني الآية دي. الواحد ساعات يجي في صلاة النوم يجي يقولها يخاف، هيقول الآن تطلق عبدك بسلام، يقول له لا رب ما تاخدش على كلامي، مش الآن ولا حاجة، طول بالك شوي، لسه أنا مش جاهز، ومش سلام ده أنا لسه مخاصم ولا زعلان مع حد، لا بلاش دلوقتي. إنما هي فكرة الكنيسة أنك وانت هتنام تبقى مستعد للقاء العريس في أي لحظة، فتقول له الآن تطلق عبدك بسلام، أنا كده قبل ما أحط راسي مستنيك تجي انت تصحيني بقى، مش مهم تصحيني في الدنيا تصحيني في الزمن الآتي، المهم انا مش عاوز حاجة تاني. تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لان عيني قد ابصرت خلاصك. ايه الخلاص اللي شافه سمعان؟ هل الخلاص تم؟ الحقيقة لسه، ده لسه المسيح لو المجد هيكبر وهيتصلب وهيقوم من الموت ويرسل لنا الروح القدس. انت شفت ده كله يا سمعان، شافه ازاي وهو لسه في اول القصة، ده المسيح لسه طفل ابن 40 يوم. انما روح النبوة والروح القدس اللي جواه كشف له الاسرار، فقال له خلاص انا مش مستني اجي لغاية الصليب، كفاية كده يا رب، انا كده اطمنت انك انت يعني جيت لنا على الارض وخلاص الباقي تحصيل حاصل، انت ابتديت الخلاص خلاص، ودخلنا في المفيد والمهم. فأبصرت خلاصك، كأنه بروح النبوة تعلق بالخلاص اللي هيتممه المسيح على الصليب بالفداء. الذي أعددته، شوفوا بقى روح النبوة كمان الروح القدس، هم كل اليهود شايفين الخلاص بإيه؟ بتاعهم هم بس، ده تفكيرهم الشعبي العادي. أما هذا الرجل البار فأدرك بالروح أن هذا الخلاص ليس لليهود. الذي أعددت قدام وجه جميع الشعوب، بتلاقي لو واحد جنبه كاهن يهودي كان زغده واتغاظ منه. شعوب ايه؟ هما كانوا يحتقروا كل الشعوب ويعتبروا ربنا بتاعهم بس والخلاص ليهم بس، ما يطلبوش الخلاص لحد. انما العهد القديم بيقول كده، بيقول ان ربنا بتاع الكل وهيبعت الخلاص للكل، بس هم بيحبوش الحتت دي. بولس جمعها لهم في روميا بالتفصيل، هم ما يحبوش الحتة دي ومعاوزين دايما ربنا بتاعهم بس. اما سمعان الشيخ اليهودي فادرك بالروح في اللحظة دي وقال له انا فهمت كل حاجة، ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب. ده مش خلاص لليهود ابدا، ده خلاص لكل من يؤمن. انما هو نور اعلان للامم، يعني الخلاص ده مش هتفرض على الناس، ده هيبقى نور ينور في الدنيا ويعلن للأمم عن فتح باب الملكوت للي يحب. باب الملكوت اتفتح بالمسيح لمن يقبل، لمن يدخل، لمن يؤمن. ومجدا لشعبك إسرائيل، يعني ايه؟ يعني أخيرا إسرائيل يتمجد. إسرائيل اللي هم مين بقى؟ المؤمنين، أو إسرائيل المستنير، إسرائيل اللي كان مستني أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود، اللي فضلوا عينيهم على مجيء المسيح ينتظرونه. ده اللي قالوا المسيح أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا، هم دول اللي ليهم في اللحظة دي الفرح والمجد، هم دول شعب إسرائيل المختار حقا، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل من مشي على خطهم. أما اليهود بتوع النهاردة دول ملهمش في الموضوع حاجة، ما هماش تبع الخط ده. مجدا لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه، شوفوا هنا معلمنا لوقا مرة قال أبواه، إنما هنا عشان يفكرنا قال إيه، مش كان أبوه أمه، قال إيه كان يوسف وأمه، عشان يفكرنا. أوعوا تاخدوا على كلمة أبواه فتفتكروا إن يوسف أبوه، ده كده وكده قدام الناس، إنما الحقيقة يوسف ملوش في ميلاد المسيح، ده مجرد حارس، ده مجرد خادم لسر التجسد. أما العذراء فأمه بالحقيقة. فكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه. طبعا مستغربين، ده ابونا سمعان ده له كرامة كبيرة قوي وراجل عجوز قوي وكل الناس بتشهد له وعارفينه راجل روحاني، ايه الكلام اللي بيقوله ده، وايه اللي نزله في اليوم ده، وايه اللي خلاه يشيل الطفل في ايده وهو راجل عجوز كده، كل ده طبعا مش معتاد. فطبعا كانوا بيتعجبوا. وباركهما سمعان، باركهما سمعان زي اي كاهن بيبارك ولاده. وقال لمريم امه ها ان هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل. قال لها شوفي بقى ابنك ده هيخلي في اسرائيل فوق وفي اسرائيل تحت، في اسرائيل مستنير هيدخل السماء وفي اسرائيل هيهلك ويدخل جهنم، هو ابنك ده اللي هيعمل الفرز، هذا الطفل هو اللي هيطلع ناس لفوق وهينزل ناس لتحت. طبعا العذراء بالروح القدس فهمة، ده قبلها بصحاح قالت فين أنزل الأعزاء عن الكراسي، هي نفس المعنى، ورفع المتواضعين، ما هو الروح القدس بيقول نفس الرسالة. فالعذراء فهمة أن المسيح بمجيئه هيقلب الموازين كلها، هيجوا من أقصى الأمم يؤمنوا بالمسيح يطلعوا لفوق، والشعب اللي كان مختار هينزل لتحت لأنه هيصلب المسيح ويرفضه. هذه سقوط وقيام. اليهود المتشددين المرائين الحرفيين كل دول هيقعوا، والجماعة الغلابة الأمم اللي ما يعرفوش حاجة دول كتير منهم هيؤمن ويرتفع ويقوم. فهذا قد وضع لقيام وسقوط كثيرين. أحد القديسين قالها بمعنى تاني وقال إيه، المسيح له المجد لما يدخل حياة الواحد في حاجات تقع وفي حاجات تقوم، نفس المعنى. كل الأفكار الشريرة والشهوات البطالة والأغراض السيئة تسقط، وكل الحاجات الحلوة اللي جواك تقوم، الطيبة والبساطة والوداعة والبشاشة والفرح فهذا وضع لسقوط وقيام كثيرين. المسيح هو الديان، وهو اللي هيعمل الفرز، وهو المسؤول عن خلاص الكثيرين، وبدونه يهلك كثيرين. ولعلامة تقاوم. ايه ده بدري كده؟ ده سمعان شايف كل حاجة ولا ايه؟ مع انه مش شايف حاجة شكله، انما بقت مكشوفة له كل حاجة. ما هي العلامة التي تقاوم؟ هي الصليب طبعا، ان الطفل ده هيبقى له علامة مميزة على مدى العصور والاجيال. له علامة ستقاوم. تقاوم من مين؟ من الساقطين، من الشياطين، من أعداء ربنا. يعني كلمة علامة إذن، عشان في ناس بتقول العلامة دي جبتوها منين، ما هي احنا ما ألفناش حاجة. الصليب علامة، ده علامة الصليب، ونرشم الصليب علامة ونقول باسم الصليب، وعلامة تقاوم. ولما تلبس صليب تلاقي الناس تكرهك وتقاومك. طب وماله؟ ما الكتاب سبق وقال كده، ايه الجديد؟ الشياطين يكرهوا الصليب، وكل اللي يمشي ورا الشياطين بيكرهوا الصليب. وهذه العلامة ستقاوم من جيل الى جيل، لان في نبوة بتقول كده. في العهد القديم يقول الرب اعطى علامة لعبيده الذين يخافونه، ربنا هيديهم علامة مميزة. في انجيل متى كمان على ذكر العلامة، لما كان ربنا يسوع بيتكلم عن مجيئه الثاني، من ضمن العلامات اللي هيقولها، هيقول تظهر علامة ابن الإنسان. الله، يعني المسيح نفسه كمان يتكلم عن العلامة، مش سمعان الشيخ بس. طب ما هي علامة ابن الإنسان إلا الصليب؟ دي العلامة المميزة لينا لآخر الظهور. فبيقول لها ده هيوقع ناس كتير وهيقوم ناس كتير وسيكون له علامة، وهذه العلامة المميزة جدا ستقاوم. يعني المفروض لما الواحد يبقى له علامة تبقى سبب شهرته أو سبب نصرته، إنما تبقى علامة تخلي الدنيا كلها تتقلب عليه. هو المسيح كده له المجد. وأنت أيضا، برضو كلام ليها هي بقى، يجوز في نفسك سيف. برضو أغلب الآباء قالوا فيها أنت يا عذراء هتتقطعي من جوه. هو له علامة، والعلامة الصليب، والصليب مؤلم جدا، وبالتالي علامته دي هتشق في قلبك سيف. هي علامة ستقاوم من كل الأجيال، إنما بالنسبة لك أنت هتبقى سيف يجرح قلبك. طبعا عشان كده الكنيسة اجتهدت بروح النبوة وقالت إيه، العالم يفرح لقبول الخلاص، أما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صليبك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإله. فيجوز في نفسك سيف، أغلب المفسرين قالوا إشارة إلى كم ستتألم العذراء وهي شايفة المسيح بيتألم. ومهما تألمنا مفيش زي ألام الأم مهما كان وهي حاسة بابنها. مهما تجاوزنا وحبينا المسيح وتفاعلنا مع جراحات صليبه مش هنكون زي قلب أمه وهي شايفاه في اللحظات دي سيف في قلبها. إنما كمان البعض قال السيف دايما إشارة لسيف الروح، كلمة ربنا. يعني أنت هيجوز في نفسك سيف، يعني أنت كلمة ربنا هتشغلك على طول وهتبقى واضحة جواك على طول ومش هتشك في المسيح أبدا، ويبقى عندك في قلبك استنارة بسبب هذا السيف. السيف دايما كان إشارة في الكتاب لكلمة الله، أي المعنيين مقبول، الألم أو كلمة ربنا. لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. يعني إيه؟ يعني ناس كتير هتقف تتعجب منك. من أكثر الشخصيات اللي أثارت حوار على مدى الأجيال أمنا العبش. ليه؟ لغاية النهاردة تلاقي ناس تحبها جدا زينها وترفع قدرها جدا جدا، وتلاقي ناس تحاول تكسر فيها. احنا نقول عليها والدة الإله وأم النور، وفي ناس تقول لا ما تقولوش كده، قولوا أم يسوع بس. نقول له هو يسوع كان ايه؟ ولا انت إيمانك مخلول؟ إذا كان يسوع مش هو النور تبقى انت أساسا مش مسيحي، وإذا كان يسوع مش هو الإله يبقى أنت أساسا إيمانك في غلط. خايف ليه تقول والدة الإله؟ خايف ليه تقول أم النور؟ قول. إحنا لا نعني أن لاهوت منها، لا، إنما نعني أن الذي ولدته هو القدوس، هو ربنا المتجسد. هو حد يقول ولدت جسده، ولدت جسده أسمناه اثنين طلعنا هراطقة وضعت علينا الأبدية. لا، المسيح إله حقيقي متجسد، والعذراء ولدت المسيح الإله المتجسد. إنما لا نعني أنها مصدر لاهوت، هي مصدر بشرية. لكن الملاك زي ما قال احنا بنقول ألا القدوس المولود منك، يبقى احنا لما نقول أم القدوس مغلطناش. ولما إليصابات تقول لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي، فلما نقول أم الرب ما غلطناش. فمن أجل هذا كان في نبوة بتقول لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. يعني في قلوب هتحبك قوي عذراء وهترفعك قوي، وفي قلوب هتهضم حقك وهتقاومك وهتستكتر عليك النعمة. يا ممتلئة نعمة، تعلن قلوب أفكار من قلوب كثيرة. يعني العذراء ستكون مسار للشكوك، ومن يومها العذراء وهي عايشة تعرضت للشكوك من يومها. حتى يوسف يا حرام بعد شوية هيشك فيها لأنه عارف إن هي بتولد، فلما يلاقي علامات الحمل يعني هيتشكك. تعلم أفكار من قلوب كثيرة. هتعدي، إنما هتفضل هي سكتة على طول ما بتدافعش عن نفسها، بتسيب ربنا يدافع عنها. هنا شفنا كيف التقى سمعان الشيخ بالمسيح لأول وآخر مرة وراح السماء بعدها وهو منطلق بسلام. نلاقي واحدة عجوزة تاني برضو كانت في استقبال المسيح، شخصية مجهولة جدا كناش نسمع بها أبدا، إنما فجأة كده تظهر عشان تستقبل المسيح هي كمان وتمشي برضو. وكانت نبية، حنة بنت فنوئيل من سبط أشير. نبية يعني فيها روح النبوة، ودي موجودة في العهد القديم في بعض الأنبياء ممكن يعني ستات يكون فيهم روح النبوة. وهي متقدمة في أيام كثيرة، عجوزة أوي برضو، ساعات الكبار في السن يكونوا أكثر روحانية من ناس كتير بحكم أن كل الاهتمامات الجسدية راحت، فبيبقى عندهم ملهمش غير ربنا على السن الكبير قوي، تبقى حياتهم كلها صلاة ويبقى كل وقتهم مشغول بربنا. مع السن الكبير وراهم ايه غير ربنا؟ واي اهتمامات ارضية راحت خلاص، الاكل ملوش طعم والنوم قليل ما عادش فيه شهوة او طعم لاي شيء جسدي، فده كله بيساعدهم روحيا على يتحضروا للسماء. فكانت متقدمة في أيام كثيرة، يعني كبيرة قوي في السن. قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريته، يعني كل اللي اتجوزته في حياتها 7 سنين وترملت وهي صغيرة، وعاشت أرملة عشرات السنين بعد كده، أرملة نحو 84 سنة، ده مش عمرها، ده عمر ترملها، فهمنها؟ يعني دي بقى معدية 100 غالبا ماشي، لكن 84 سنة عايشة أرملة لا تفارق الهيكل. شوفوا بقى الجمال، كانت امرأة تقية لا تفارق الهيكل. كنيسة دي او كنيسة عامة زي الهيكل بتطلع قديسين، الناس اللي بتلزق في الكنيسة تحب تحضر قداسات كتير وصلوات كتير، في حاجات كتيرة بتتصلح في حياتها وفي قداسة بتدخلها. احنا يعني بنستخسر نيجي الكنيسة، إنما القعدة في الهيكل أو في الكنيسة بتعمل قديسين. 84 سنة لا تفارق الهيكل، ملهاش غير ربنا، عابدة بأصوام وصلبات ليلا ونهار. يعني الست دي علامة من علامات الهيكل، ما هو أجيال عدت عليها شايفينها ليها مكانها، أي قداس يعني ما كانش في قداس بقى، أي صلوات أي مزامير أي، كل يوم قاعدة في الهيكل، شغلتها الصلاة والصوم، حياتها كلها صلاة والصوم، ليل ونهار تعمل كده. هي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب، لقوها فجأة بعد العمر ده كله نطقت، إلا كانت توعظ ولا كانت تكلم حد، ومنها ربنا وهادية بطبعها في اللحظة دي، لأنها حست إن المسيح دخل الهيكل اللي محدش حس بيه غير سمعان الشيخ. هي حست ان المسيح دخل الهيكل، ربنا صاحب الهيكل جه، فهي لقطت على طول وحست. فلقوها عماله تهيص تسبح، يعني تعمل هوس هيصه تسبح الرب، وتكلمت عنه، بقت توعظ الست العجوزه دي مع جميع المنتظرين فداء، بقت تقول لهم المسيح جاي يصنع فداء. يمكن ما شالتش المسيح على ايديها زي سمعان، انما ادركت بالروح ما ادركه سمعان، ان في هذه اللحظات دخل رب المجد الهيكل بتاعه، دخل لأول مرة الهيكل بجسده. هو طبعا صاحب الهيكل من الأول، كان قلب حس بالعظمة دي، عارفين زي إذا المسيح يكون على المذبح، كان قلب فينا في القداس حس ان المسيح وسطينا، هو وسطينا، بس كل اليهود اللي لسه بيبيع على باب الهيكل، واللي لسه بيتخانق، واللي داخل طالع مش دريان، ناس كتير قوي مش دريانة. كام قلب زي سمعان الشيخ ينزل للهيكل في اللحظة دي بفرح، وكام قلب زي حنة بنت فنوئيل هتقف تسبح وتتكلم، لأنها اكتشفت وأدركت أن الله وسط شعبه، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.